بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخره. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، وهي المعالم التي وضعها الله علما على طاعته، مأخوذة من الإشعار وهو الإعلام. لا تحلوا شعائر الله. قيل المراد بشعائر الله مناسك الحج، وقيل المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد، وقيل لا تحل شعائر الله محارم الله، أي لا تحل ما حرم الله عز وجل عليكم بارتكابها. ما حرم الله بماذا؟ بارتكابه. ويكون المعنى لا تحل حرمات الله وحدوده وأوامره ونواهيه من مناسك الحج والعمرة وحرمات المشاعر وغير ذلك. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ولا مانع من العموم لا تحل شعائر الله، ويكون المعنى معنى إحلال الشعائر انتهاك المحرم منها، أو عدم القيام بالواجب منها، أو عدم إتمامه، أو اعتقاد عدم حرمة المحرم منها، أو عدم وجوب الواجب منها، أو الحيلولة بينها وبين من أراد فعلها، أو عدم تعظيمها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فنقول شعائر الله حرمات الله عز وجل، ويدخل في ذلك مناسك الحج والعمرة. فلا تحل شعائر الله، بل أدوها كما ينبغي. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: المشاعر المعالم، وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. قيل المراد بها هنا جميع مناسك الحج، وقيل الصفا والمروة والهدي والبدن. والمعنى على هذين القولين: لا تحل هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها، أو بأن تحول بينها وبين من أراد فعلها. ذكر سبحانه النهي عن أن يحل شعائر الله عقب ذكره تحليل صيد المحرم. وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله كما قلنا قبل قليل، ومن يعظم شعائر الله. وقيل هي حرمات الله. ولا مانع من حمل ذلك على الجميع اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، فالشوكاني رحمه الله يعمم ويرى أن المراد العموم. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، هذه معطوفة على ماذا؟ ألا تحل شعائر الله، أي لا تحل شعائر الله ولا تحل الشهر الحرام، معطوفة عليها ولا تحل الشهر الحرام. وقوله ولا الشهر الحرام، الشهر اسم جنس، لأن الشهر الحرام ليس شهرا واحدا وإنما أربعة أشهر، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ولا الشهر الحرام، أي لا تحل الشهر الحرام. فما معنى لا تحل الشهر الحرام؟ أي بالقتال فيه وبالظلم وبالمعاصي. ومن المعلوم أن القتال بالشهر الحرام، الابتداء بالقتال بالشهر الحرام ما حكمه؟ حرام، على خلاف بين العلماء هل نسخ أم لا، لعلها تأتي المسألة وسبقت في سورة البقرة. فلا تحل الشهر الحرام بالقتال والظلم فيه والمعاصي والنسيء، وعظموها ولا تنتهكوا فيها المحارم. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قال الشوكاني رحمه الله: ولا الشهر الحرام المراد به الجنس، فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أي لا تحلوها بالقتال فيها. وقد اختلف العلماء في القتال بالأشهر الحرم، كثير من العلماء يرى أن ذلك منسوخ، وذهب بعض العلماء إلى أنه غير منسوخ وأنه محكم، ذهب إليه بعض السلف. نعم. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، أي لا تحل الهدي. والهدي ما هو؟ ما يهدى، ما يهدى لمن؟ لبيت الله، ما يهدى لبيت الله الحرام من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم. لماذا؟ تقربا إلى الله وطلبا لثوابه. ولا الهدي، نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه أو يحول بينه وبين المكان الذي يهدى إليه، وعطف الهدي على الشعائر مع دخوله تحتها لقصد التنبيه على مزيد خصوصيته والتشديد في شأنه، لأنه يدخل تحت الشعائر. نحن قلنا ذكرنا أن الشعائر معناه العام، والهدي هذه البهيمة التي أرسلها للحرم تقربا إلى الله عز وجل لا يجوز إحلالها بأن أتعرض إليها أو أمنع. ماذا أمنع؟ ماذا؟ أن تصل إلى مكانها، لا يجوز. هذا هدي مقدم إلى بيت الله الحرام، إلى الفقراء تقربا إلى الله عز وجل وطلبا رضا الله عز وجل. يقول ابن عطية رحمه الله: وأما الهدي فلا خلاف أنه ما أهدي من النعم، من النعم إلى بيت الله وقصدت به القربة، فأمر الله ألا يستحل ويغار عليه. إذن إحلال الهدي له صور، منها أن يجب على الإنسان هدي تمتع أو قران فيتركه ولا يذبحه، ومنها أن ينحره قبل وقت نحله أو قبل وصول الحرم أو ببيعه أو أن يغتصبه ويأخذه قهرا من مهديه أو التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى. واضح؟ ولا الهدي لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، لا يتعرض للهدي، لا يتعرض له ولا يغتصب ولا يمنع من الوصول إلى مكانه، ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تحل القلائد. والقلائد جمع قلادة، وهي في الأصل ما يوضع على الرقبة. ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد، ولا الهدي ولا القلائد. ما معنى القلائد؟ قبل قليل قلنا الهدي، صح؟ فالمراد بها هنا ما تقلد به أعناق الهدي من القلائد، علامة على أنها مهدات لفقراء الحرم فلا يعترضها أحد. يقول الشوكاني رحمه الله: لماذا يعني قال والقلائد مع أنه قبلها قال ماذا؟ الهدي، صح؟ نسمع الشوكاني رحمه الله يقول: ولا القلائد هي ما يقلد به الهدي من نعل أو نحوه، أحلالها بأن تؤخذ غصبا، وفي النهي عن إحلال القلائد تأكيد للنهي عن إحلال الهدي. هذا القول الأول، لماذا قال والقلائد مع أنه قال قبلها والهدي؟ قيل تأكيد للنهي السابق. هذا الأول، الجواب الأول تأكيد للنهي السابق اللي هو إحلال الهدي. وقيل المراد بالقلائد المقلدات بها، ويكون عطفه على الهدي لزيادة التوصية بالهدي. قال والأول أولى. طيب، وقيل المراد بالقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم، فهو على حذف مضاف أي ولأصحاب القلائد، أي ثلاث أقوال. نعم. قال الألوسي رحمه الله ولا القلائد جمع قلادة، وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدي وهي البدن، وخصت بالذكر تشريفا لها واعتناء بها، أو التعرض لنفس القلائد نفس القلادة مبالغة في النهي عن التعرض لذواتها، كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن فإنهن إذا نهين عن إظهار الزينة كالخلخال والسوار علم النهي عن إبداء محلها بالطريق الأولى. ولا آمين البيت الحرام، آمين جمع آم أي قاصد، فماذا يكون المعنى؟ أي لا تستحلوا قاصدي البيت الحرام والعامدين إليه بحج أو عمرة أو لغير ذلك من أنواع العبادة، لا في طريقهم إليه ولا في حال وجودهم في الحرم بالاعتداء عليهم أو إخافتهم أو منعهم من أداء مناسكهم. نعم، هنا إشكال نريد الجواب عليه، نريد منكم الجواب. يقول ولا آمين البيت الحرام، نعم أي لا تحلوا قاصدي البيت الحرام وهم الحجاج. طيب، ما المراد ولا آمين البيت الحرام؟ هل المسلم يتعرض له؟ لا، المسلم يتعرض له؟ المسلم حرام سواء قصد المسجد الحرام أو لم يقصد، هل تتعرض لمسلم؟ يتعرض لمسلم؟ لا، ما يتعرض. طيب، إذا ماذا يكون الآية مرادها منها؟ ما؟ لا، ما المراد منها؟ المشركين أو لا؟ لأن المسلم لا يتعرض له. المراد المشركين، المراد المشركين. طيب، طيب لا تحلوا. طيب، لماذا؟ لأنه قال أو سبب النزول كما ذكر بعض العلماء يؤيده سبب النزول، أن البعض أراد أن يأتي إلى الحرم فأراد بعض المسلمين أن يمنعوا ذلك. سيأتي الآن هل هي منسوخة أم لا، لأن الله عز وجل يقول فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سيأتي الآن. ولا آمين البيت الحرام، آمين أي قاصدين البيت الحرام. لماذا سمي البيت أن الكعبة الحرام؟ لماذا سمي حرام؟ لأنه فيه أشياء حرام احتراما لهذا البيت، حتى الشجر يأمن فلا يقطع شجره. طيب، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي يطلبون ويلتمسون فضلا من ربهم ورضوانا. نعم، قال ابن كثير أي ولا تستحل قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه، أما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. يبتغون أي يطلبون فضلا من ربهم. الجمهور من أهل التفسير أن معنى الفضل الفضل في الأرباح في التجارة، وكما تعرفون ما حكم أن يحج الإنسان ويتاجر؟ لا بأس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا مانع من ذلك. الأرباح في التجارة ورضوانا، ورضوانا يبتغون أيضا مع ذلك رضوان الله عز وجل. طيب رضوانا لا إشكال، المسلم واضح والكافر قال العلماء رضوانا في ظنهم وطمعهم، نعم، يبتغون فضلا من ربهم أي من خالقهم، الرب هو الخالق المدبر المالك، يطلبون من ربهم فضلا من ربهم أي من خالقهم ومالكهم ومدبرهم. هذه الآية اختلف العلماء رحمهم الله هل هي منسوخة أم لا، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنها منسوخة، وذهب بعض العلماء إلى أن بعضها منسوخ، وذهب بعض العلماء إلى أنها غير منسوخة. ما سبب هذا الخلاف؟ سبب الخلاف أولا أن الله عز وجل قال في الآية لا تحلوا شعائر الله، هذا واحد، وجمهور العلماء على حرمة القتال في الشهر الحرام أن ذلك منسوخ بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لأن بعض المقال ما فيها نسخ، لكن كما قلت لكم أن القتال في الشهر الحرام الجمهور أنه منسوخ، وإلا القول الراجح وذهب إليه بعض السلف إلى أن القتال في الشهر الحرام باق، الابتداء أقصد، ابتداء القتال في الشهر الحرام باقي. المهم نمشي على مذهب الجمهور، فهؤلاء الذين قالوا إن الآية منسوخة قالوا إن الله عز وجل يقول لا تحلوا شعائر الله، وهؤلاء الجمهور يرون أن القتال في الشهر الحرام جائز، أن التحريم منسوخ، أن التحريم منسوخ، فقالوا هذا يدل على أنه منسوخ. أيضا ولا آمين البيت حرام يقتضي ماذا؟ تحريم منع المشرك، أليس كذلك؟ يقتضي منع المشرك، منع المشرك من دخول على المسجد الحرام، وهذا منسوخ بقوله يا أيها ولا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ونسب ذلك بعض العلماء إلى الجمهور كالرازي والألوسي وجماعة قالوا إن الآية منسوخة هو قول أكثر المفسرين، أكثر المفسرين، ونسب لابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة. وقيل المنسوخ منها قوله ولا آمين البيت الحرام، منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا نسخ، والله أعلم لا نسخ في ذلك، وتؤول الآية على غير ذلك، والله أعلم. ومن أراد مزيد بحث فليرجع وننظر إن شاء الله، لكن نعرف أن كثير من العلماء قالوا منسوخة. وإذا حللتم فاصطادوا، حللتم من ماذا؟ من حرامكم، أي حرام؟ أي حرام الذي منع منه قبل قليل في الآية السابقة ما منعوا حال الصيد؟ نعم. فهنا قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، فهل هو الوجوب؟ بالإجماع لا. فاصطادوا الصيغة صيغة أمر، لكن كما نعرف أن الأمر يخرج إلى أمور أخرى، فمن ذلك ما جاء بعد حظر، فهنا جاء ماذا؟ بعد حظر، كما أقول لا أحد يدخل هذا الحوش، ثم بعد فترة أسمح بذلك فأقول أدخل الحوش، هل قولي أدخل الحوش أمر؟ لا، لأنه جاء بعد منع، بعد حظر، فليس كلمتي أدخل الحوش إنه أمر، وإنما معناه أبحت لكم الدخول بعدما كان ممنوعا. فهنا وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، لكن ما حد يقول له الوجوب، وإنما للإباحة. الاصطياد أصلا قبل التحريم ما حكمه؟ الإباحة، الأصل في الصيد الإباحة، فيرجع للحكم الذي كان عليه. وإذا حللتم فاصطادوا الإباحة، وهذا له أمثلة كثيرة، وهو الأمر بعد الحظر، أعطيكم أربع أمثلة. نعم. تدل على ذلك. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الوجوب؟ لا، لأنه بعد نهي، هم منعوا في الصلاة، فقال لهم بعد الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يأتي أحد ويقول وجوب البيع بعد صلاة الجمعة، لماذا؟ لأن الله يقول وابتغوا من فضل الله. نقول لا، هذا جاء بعد حظر فلا يدل على الإجاب، وإنما يدل على ما كان عليه قبل إيش؟ قبل المنع. قبل المنع البيع ما حكمه؟ مباح. ومن ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن. هل هذا الوجوب؟ لا، لأنه جاء بعد منع. فلما منع الإنسان من إتيان المرأة حال الحيض بعدما انتهت، فالآن باشرهن، احللن لكم المباشرة، كقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. إذن الأمر بالشيء بعد تحريمه يرجع إلى ما كان عليه، وإذا حللتم فاصطادوا. ثم قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذه الآية عظيمة، تدل على عظمة الإسلام وعلى وجوب العدل حتى مع الأعداء. معنى الآية أي: لا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتتجاوزوا حكم الله فيهم إلى ما نهاكم عنه، ولكن إلزموا حكم الله فيهم فيما أحببتم وفيما كرهتم. أي يجب أن تعدل يا أخي المسلم مع الكافر، ولا يحمل البغض أن الإنسان يطغى ويرتكب الظلم ويبتعد عن العدل. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. كما قال الله تعالى في آية أخرى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن العدل واجب في كل أحد في كل حال. قال العلماء رحمهم الله: المراد بالقوم هنا كفار مكة، فهم الذين صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. نعم. وقد روي في سبب نزول هذه الآية والله أعلم بصحته عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن. الشنآن هو البغض، قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو الأبتر. أن صدوكم، أي من أجل أن صدوكم فيما مضى عن المسجد الحرام يوم الحديبية. فالعدل واجب في كل شيء، وقد سبقت فضائل العدل وذكرناها قديما، وقد قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. ذكر الأمور الثلاثة، فيجب على المسلم أن يعدل في جميع أموره حتى مع عدوه، وهذا أقرب للتقوى، وهذا أقرب للإيمان، وهذا من علامة ثقة الإنسان بربه واستجابته لأمر ربه. ثم قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. ينبغي أن نتعاون جميعا على أمور الخير من البر والتقوى. والبر والتقوى من الأسماء التي إذا أفرد كل منهما تضمن معنى الآخر، وإذا اجتمع حمل كل منهما على معنى يخصه، يحمل كل معنى له معنى يخصه. هذا متى؟ إذا اجتمع كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين. الفقير إذا جاء لوحده يشمل المسكين، لكن إذا جاء الفقير مع المسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين يحمل على هذا على معنى ويحمل هذا على معنى، كما هنا وتعاونوا على البر والتقوى. فالمراد بالبر في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من أنواع الطاعات، والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بترك المحرمات. تكون التقوى ترك المحرمات هنا. يقول ابن عاشور رحمه الله: وفائدة التعاون تيسير العمل وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد والتناصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى أمثلة كثيرة، أن نتعاون على طلب العلم، أن نتعاون على الجهاد، أن نتعاون على نصرة مظلوم، أن نتعاون على مثلا على مساعدة مظلوم، مساعدة فقير، أن نتعاون في مشروع دعوي أو في مشروع علمي، أمثلة كثيرة. أن نتعاون في الجهاد، أن نتعاون في خدمة الناس فيما يرضي الله تبارك وتعالى، أمثلة كثيرة. يتعاون الناس أمور كثيرة، ينبغي على الناس أن يتعاونوا، فإنها من أفضل العبادات وهي أمر من الله تبارك وتعالى. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل التعاون. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، يعني من أسباب النجاة ما ذكره هنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، فهذه الصورة، هذه الصورة العظيمة القصيرة اشتملت على معاني عظيمة، من جملتها التواصي بالحق وهو التعاون على البر والتقوى. وقال الله تعالى كما في هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى. يقول القرطبي رحمه الله: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله به واعملوا به وانتهوا عما نهى عنه إلى آخره. نعم. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر ما قال. يقول السعدي رحمه الله: فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. وقال الله تعالى ضمن الأدلة تدل على التعاون: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري. قال مقاتل بن سليمان: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري، يقول أشتد به ظهري وليكون عونا لي وأشركه في أمري الذي أمرتني به، يتعظون لأمرنا، يتعظون لأمرنا ونتعاون كلانا جميعا. يقول السعدي رحمه الله: علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. والنصوص في ذلك كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول ابن بطال رحمه الله: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ظاهره الإخبار ومعناه الأمر، وهو تحريض على التعاون. وأيضا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول ابن بطال رحمه الله: وباقي الحديث حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة والستر على المؤمن وترك التسمع به والإشهار لذنوبه. يقول ابن حجر رحمه الله: في الحديث حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة. وجاء في حديث أنس أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف ينصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يدي، يعني تنصره تمنعه من الحرام، هذا نصره، هذا من باب التعاون. نعم. ولذلك قال العيني النصرة تستلزم الإعانة. وجاء في حديث زيد بن خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يقول ابن بطال قال الطبري وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل. وإذا أخبر الرسول أن من جهز غازيا فقد غزا فكذلك من فطر صائما أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره، إلى آخر ما قال رحمه الله. وكلنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول ابن دقيق رحمه الله في شرح حديث من نفس عن مؤمن كربة، هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ويقول النووي رحمه الله في حديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يقول مثل المؤمنين في توادهم صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم بعضا وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. والتعاون فضل عظيم إذا احتسب الإنسان وتعاونوا، ولنتأكد جميعا أن ما تعاون قوم على الطاعة إخلاصا لله إلا وفقهم الله عز وجل. ابن تيم له كلمة جميلة نذكرها حتى نستمر في الآية. يقول ابن تيم رحمه الله ينقسم التعاون إلى قسمين، الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك. والثاني تعاون على الإثم والعدوان. نعم. إلى آخر ما قال. فمن أفضل العبادات التعاون على الخير على الخير والطاعة، من حفظ للقرآن ومن حفظ للسنة، وأيضا من التعاون نصح الجيران على الصلاة إلى غير ذلك التي للأسف قلت في هذا الزمان، وأصبح كل إنسان يعني من ضعف الأمانة، حينما ضعفت الأمانة عند الناس أصبح الإنسان لا يبالي، فلو كل إنسان قام بما يجب عليه من الأمانة لحصل تعاون وخير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي لا يعين بعضكم بعضا على الإثم والعدوان. ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ مع أن هذا إثم وهذا إثم. الإثم يقول علماء المراد به المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل، والعدوان المعاصي المتعلقة بحق الآخرين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لا تتعاون على الإثم، لا يتعاونون، انتشر التعاون الآن على الإثم والعدوان، يتعاونون على فتح قناة خبيثة، يتعاونون على السرقات، يتعاونون للسفر للمحرم، يتعاونون على الأغاني في قصور الأفراح وغيرها، يتعاونون في أمور محرمة، يتعاونون في أمور إسراف وغيرها مما هو موجود وأصبح موجود الآن ومنتشر، يتعاونون على شرب الخمور وغيرها من المحرمات، هذا لا يجوز ومحرم. يتعاونون جميعا يد واحدة في نشر المجلات الهابطة الفاسدة إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يتعاونون في الاستراحات على الاتيان بالدشوش المحرمة والدخان وغيرها من الأمور المحرمة، هذا كله من التعاون الإثم والعدوان. فلا يجوز للرجل أن يكون عونا على ظلم أبدا، لا يجوز مهما كان، لا يجوز لك أن تعين أحدا على ظلم ولا على عدوان ولا على قتل ولا على فساد، ما يجوز أبدا مهما كان ولو كان من أقرب الناس، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نسأل الله السلامة. واتقوا الله، وصية عامة بفعل أوامره وترك نواهيه، وساقت لنا أيها الأخوة فضائل التقوى، وقد أمر الله عز وجل فيها بآيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وسبق بحث التقوى في أول سورة النساء فلنعيده حتى نقطع في التفسير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، ولما خطب في حجة الوداع أوصاهم بتقوى الله، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ اتق الله حيثما كنت إلى آخره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء يسألك خشيتك في الغيب والشهادة إلى آخر ما قال رحمه الله. وفضائل التقوى معروفة، من أشهرها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه من أشهرها. والعاقبة للمتقين، دخول الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين. ومن أعظم فضائل التقوى إن الله يحب المتقين. ومن كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومنها إنما يتقبل الله من المتقين. ومنها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعيد وتهديد لمن لم يتق الله بأن الله شديد العقاب، أي شديد المعاقبة، وهي المؤاخذة على الذنب في الدنيا والآخرة لمن خالف أمره وعصاه. فهذه الآية فيها تهديد، إن الله شديد العقاب، كما أن الله عز وجل غفور رحيم كذلك شديد العقاب. ولذلك جاء في آية أخرى ويخوفكم نفسه ويحذر عفوا ويحذركم نفسه. فالله عز وجل يحذرنا نفسه ويحذرنا من عقابه، مصلحة من؟ لمصلحتنا. لماذا؟ حتى نخشاه فتأتينا الخيرات. فالله عز وجل لا ينتفع بطاعاتنا ولا تضره معصيتنا. هذه الآية فيها فوائد. من فوائد هذه الآية تحريم تحليل الشعائر، لا تحلوا شعائر الله. ومن فوائدها أن إحلال شعائر الله من نقص الإيمان، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، كما أن تعظيم الشعائر نعم من الإيمان. فالذي يعظم شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الذي يعظم أوامر الله، إذا جاء وقت الأضحية قام بأضحيته وذهب واشترى أضحية جميلة، أضحية كاملة، وبقية شعائر الله، ومن ذلك الصلاة والصيام وغيرها من الطاعات والعبادات. إذا دخلت العشر ذي الحجة استعد إن كان سيضحي، لا كما هو حال أكثر الناس الآن يبحثون عن الفتاوى المرخصة. تعظيم شعائر الله هذه من علامات الإيمان ومن علامات تقوى القلوب. تعظم شعائر الله، أي أمر من أوامر الله ولو خالف الناس تعظم شعائر الله، فإن هذا من تقوى القلوب. من فوائد الآية تحريم القتال في الشهر الحرام، قال ولا الشهر الحرام. وسبق الخلاف هل القتال في الشهر الحرام منسوخ أم لا، فمنهم من قال أنه منسوخ ومنهم من قال أنه محكم وليس بمنسوخ. والذي يظهر والله أعلم أنه باق، وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداء. ما معنى ابتداء؟ أن تبدأ، أما دفاعا لا إشكال في ذلك. ومن فوائد الآية تحريم إحلال الهدي واحترامه. من فوائد الآية وجوب احترام الحجاج والعمار. ومن فوائد الآية الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فالإنسان حينما يذهب للحج والعمرة ينبغي أن يخلص لله عز وجل، ولا ينشر بالجوالات وغير الجوالات. بعض الناس إذا أراد أن يعتمر أو يحج يعلم به أكثر الناس. من فوائد الآية نعم إثبات الرضا لله عز وجل، وهو من أكبر غايات المؤمنين، ورضوانا نعم، ونثبت صفة الرضا لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله. من فوائد الآية تحريم الصيد على من؟ على المحرم. ومن فوائد الآية أنه يجوز الصيد بعد الإحرام، لا بأس به، الأصل في الصيد الحل. ومن فوائد الآية لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبغضا له. لا يجرمنكم شنان قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام. ومن فوائد الآية وجوب العدل في كل شيء، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء. لأن طبيعة الإنسان إذا أبغض شخصا يعدل وما يعدل، غالبا ما يعدل. فالإسلام جاء بالعدل حتى مع من تبغضه. ومن فوائد الآية إثبات حرمة المسجد الحرام، أن صدوكم عن المسجد الحرام. ومن فوائد الآية وجوب التعاون على البر والتقوى. ومن فوائدها الحث على البر والتقوى، من ناخذه؟ لأننا أمرنا بالتعاون عليها، فعلم أنها عبادة وطاعة ومأمور بها. ومن فوائد الآية النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن تعين أحدا على الإثم والعدوان سواء طلب منك أو لم يطلب. طيب، هل من المعاونة على الإثم أن تؤجر بيتك لغرض محرم؟ نعم، أو مثلا المحل من يبيع أمور محرمة. طيب، هل من المعاونة على الإثم بيع التلفاز؟ ما رأيكم؟ نقول نعم إذا كان يستخدمه في ماذا؟ في المحرمات، وغالبا الناس يستخدمونه في المحرمات، وإلا في ناس يستخدمونه في أمور طيب، لكن احنا نتكلم عن الغالب. غالبا الناس يستخدمون الدشوش ولا الجهاز هذا يستخدمونه في المحرمات. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل، ومن فوائدها شدة عقاب الله عز وجل والتحذير من مخالفته. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.